أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن البحث في الاستدلال لإثبات المفهوم للجملة الشرطية طارة يكون على أساس أن المفهوم والانتفاء عند الانتفاء مدلولا وضعيا مدلول وضعي للجملة الشرطية، وذلك عن طريق التبادر والانسباق. وتقدم بطلان ذلك عند المصنف. وأخرى يكون على أساس أن المفهوم للجملة الشرطية ناشئ من دلالة قرينة عامة على ذلك، وقرب ذلك بوجهين. الوجه الأول ادعاء الانصراف، تقريبه في ضمن مقدمتين. المقدمة الأولى أن العلية تنقسم إلى قسمين: العلية المنحصرة والعلية غير المنحصرة. والعلة المنحصرة أكمل هذين القسمين باعتبار أن عدم الانحصار في العلية يعني أن للعلة بديلا، بينما الانحصار فيها يقتضي أنها المؤثر الوحيد. ومما لا شك فيه أن المؤثر الوحيد أقوى وأكمل من غيره، فثبت إذن أن العلية الانحصارية التي تتوقف عليها دلالة الجملة على المفهوم هي أكمل أفراد العلة. المقدمة الثانية أن اللفظ المطلق ينصرف إلى أكمل أفراده، فمثلا عندما يقال الفقيه وكان للفقيه فردان، أحدهما الفقيه الجامع للشرائط والآخر الفقيه الذي لا يتصف بالعدالة مثلا، فاللفظ وإن كان بإطلاقه يشمل هاتين الحصتين، إلا أنه بمقتضى الانصراف يكون ظاهرا في الحصة الكاملة، وفيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل، لأنه بعد أن ثبت بمقتضى المقدمة الأولى أن العلة المنحصرة أكمل من العلة غير المنحصرة، فتأتي المقدمة الثانية التي هي بمثابة الكبرى، وهي أن اللفظ ينصرف إلى أكمل حصصه وأفراده. هذا الوجه، نلتفت إلى هذه النقطة، هذا الوجه يتضمن الفراغ عن دلالة الجملة الشرطية على اللزوم، لأنه في هذا الوجه تحركنا مباشرة لإثبات العلية الانحصارية، فلا بد أن نكون في مرحلة سابقة قد فرغنا عن دلالة الجملة على اللزوم الترتب العلي. ملتفت جيدا إلى هذه النقطة، لأن هذا الوجه ماذا أثبت؟ أثبت الانحصار. فهذا يعني ماذا؟ أنه لا بد أننا فرغنا عن اللزوم الترتب العلي، وإثبات الانحصار لوحده يكون متضمنا لإثبات العلية، وفي ضمنها يثبت الترتب، وفي ضمن الترتب يثبت اللزوم. هذا تمام الكلام في الوجه الأول من القرينة العامة. قبل الانصراف قرينة عامة، كلما وجد الانصراف أدى إلى حصول أنس بين اللفظ وبين الحصة، صار واضح تقريب الاستدلال. أجاب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الوجه بجوابين. الجواب الأول بمنع الصغرى وعدم تسليم كون العلة المنحصرة أكمل الأفراد، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. العلة التامة تتركب من المقتضي والذي يعبر عنه بالسبب، ومن الشرط، ومن عدم المانع. والسبب الذي هو المقتضي تأثيره في المعلول على حد سواء، على حد سواء فيما لو وجدت بقية أجزاء العلة أم لم توجد. فالسبب سبب والنار محرقة، كانت الورقة رطبة أم لم تكن، ولا تتأثر سببية السبب بوجود المانع وعدم وجوده، ولا بوجود الشرط وعدم وجوده. وكذا الحال فيما لو وجد سبب آخر، فإن سببية السبب تبقى على حالها وجد له بديل أم لم يوجد. الشمس سبب للنور، وجد غيم أم لم يوجد؟ وجد مصباح أم لم يوجد؟ فإذا كان السبب لا تتأثر سببيته في حالتي وجود البديل وعدم وجوده، فحينئذ لا يصح أن نقسم السبب إلى كامل وماذا؟ وناقص، لأن سببيته لم تتأثر. ولتقريب الفكرة إلى الذهن، في العلل المركبة كما هو مفروض البحث، العلة مركبة من ثلاثة أجزاء: السبب والشرط وعدم المانع. لو فرضنا أن تأثير السبب في وجود المعلول يساوي 50 درجة، فإن هذه النسبة سوف تبقى سواء وجد سبب بديل أم لم يوجد. فعلى هذا الأساس لا نوافق على دعوى أن العلة في حال الانحصار أكمل من العلة في حال عدم الانحصار. فالصغرى إذن ماذا؟ باطلة. واضح الجواب؟ إن قلت إن رفضك لدعوى تقسيم الأسباب إلى كاملة وناقصة يترتب عليه تال فاسد، فإن الله عز وجل علة، فهل نستطيع أن نقول إن الله تبارك وتعالى في رتبة واحدة مع سائر العلل، وإنه ليس بأكمل منها؟ هذا بالوجدان وبالبرهان وبالشرع باطل، فإن الله أكمل من سائر العلل. قلت ما هو الجواب؟ قلت شيخ حسن يوم الأربعاء أفض علينا ايش الجواب هذا لما ثبت العقيدة فعلا. قلت إن الكلام في مقامنا في العلل المادية المركبة لا في العلل البسيطة، والله تبارك وتعالى علة بسيطة ليس كسائر العلل حتى يقاس به سائر العلل. نحن نتكلم عن ماذا؟ اللي مجيء زيد قصليا بإن جاءك زيد فأكرمه، قصليا بالله عز وجل لا معنى لهذا. هذا إن جاءك زيد أولا علل اعتبارية في الواقع، ومن الواضح أن الوجود المطلق والحقيقة المطلقة هي أكمل من الوجودات الاعتبارية. نحن إذن لا نتكلم عن علية الله سبحانه وتعالى حتى نأتي ونخص، نتكلم عن هذه العلل المادية. واضح هذا الكلام؟ الجواب الثاني الذي يذكره الماتن يرتبط بالكبرى. شنو كانت الكبرى؟ أن اللفظ ينصرف إلى أكمل أفراد. الآن منعنا الصغرى نحن، وهي أن العلة المنحصرة أكمل من غير المنحصرة، مين لا ما في أكملية. الآن نمنع الكبرى، وذلك بتقريب أن الانصراف شيء يمنع عن الإطلاق، ما دام اللفظ بحسب وضعه له إمكانية الصدق على تمام حصصه لا بد بمقتضى مقدمات الحكمة أن ينطبق على تمام الحصص ما لم يمنع من ذلك مانع والانصراف إنما يكون مانعا إذا وصل إلى حد صار هناك أنس ذهني بين اللفظ المطلق وإحدى حصصه أما إذا لم يصل إلى هذه المرحلة فلا انصراف يمنع من الإطلاق. نمثل على ذلك بمثالين، أحدهما في الانصراف المانع والآخر في غيره. أما الأول فكانصراف لفظة العالم في الحوزة إلى من؟ إلى عالم الدين، مع أن اللفظة بحسب وضعها اللغوي قابلة للانطباق على كل عالم، لكن لكون كثرة الاستعمال والقرائن أدت إلى حصول أنس بين طبيعي لفظ العالم وهذه الحصة الخاصة، فصار الظاهر من اللفظ عند الإطلاق في الحوزة ماذا؟ والحصة الخاصة. فهذا النوع من الانصراف يمنع عن التمسك بالإطلاق. وأما الثاني فكمثال الفقيه، الفقيه بحسب وضعه الاصطلاحي يشمل الذي يصلي صلاة الليل والذي لا يصلي، صحيح أو لا؟ فقيه يعني مجتهد، هذا بإطلاقه يشمل من يصلي صلاة الليل إلا عند الشيخ حسين، ومن لا يصلي صلاة الليل، صحيح أو لا؟ ما عجب الشيخ حسين. خب، الفقيه الذي يصلي صلاة الليل قد يكون أكمل من الذي لا يصليه، لكن هذه الأكملية إن لم تصل ببركة كثرة الاستعمال إلى إيجاد أنس بين اللفظ والحصة المصلية لصلاة الليل، فلا يحصل انصراف من الإطلاق. وما نحن فيه من هذا القبيل لو سلمنا أن العلة المنحصرة أكمل من غيرها، لكن من قال أن هذه الأكملية أوجبت الأنس بين اللفظ والحصة الخاصة؟ واضح الإشكال الثاني؟ نقرأ. يقول: وأما دعوى الدلالة على المفهوم بادعاء انصراف إطلاق العلاقة اللزومية، فإذا قلنا هذا الوجه فرغ عن وجوده عن دلالة على اللزوم إلى ما هو أكمل أفرادها. ما هو؟ وهو اللزوم بين العلة المنحصرة ومعلولها. هذه الدعوة ماذا؟ ففاسدة جدا لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل. نعم، عم يقرأ. هذا الإشكال الأول. الإشكال الأول إذن لعدم كون الأكملية موجبة للانصراف إلى الأكمل، هذا في كلامي كان الجواب الثاني أو الأول؟ جواب الثاني. أنا في الشرح قدمت ليش؟ لأنه راجع إلى الكبرى، قدمت الإشكال في الصغرى لا سيما مع كثرة الاستعمال في صورة عدم الانحصار. ألا مثل فقيه أو مثل طالب العلم؟ طالب العلم له حصتان، حصة تصلي صلاة الليل وحصة لا تصلي، ربما يكون استعماله في التي لا تصلي أكثر، فخصوصا في هذا المورد كيف ينصرف إلى الحصة التي تصلي؟ لكن من دون أن أرى هذا مضافا إلى منع كون اللزوم، هذا النقاش الصغروي، بينهما أكمل، بينهما بين العلة المنحصرة ومعلولها، مما إذا لم تكن العلة بمنحصرة فإن الانحصار لا يوجب أن يكون ذلك الربط الخاص الذي لا بد منه في تأثير العلة في معلولها آكد وأقوى. الربط الخاص في الفلسفة يقولون هو السنخية، يعني الآن لنفترض في شمس ومقطوع الكهرباء، فالنور يأتي من أين؟ من الشمس، فهل إذا وجدت الكهرباء تصبح سنخية النار للشمس للنور، سنخية الشمس للنور أضعف؟ تبقى على حال. خب، هذا تمام الكلام في الوجه الأول. الوجه الثاني، الوجه الثاني من أي شيء؟ من استفادة المفهوم من القرينة العامة، لا تنسى. الوجه الثاني التمسك بالإطلاق ومقدمات الحكمة. فيما نحن فيه قاسوا دلالة الجملة الشرطية على المفهوم بدلالة صيغة الأمر، فكما أن صيغة الأمر الدالة على الوجوب والوجوب ينقسم إلى قسمين، وجوب نفسي ووجوب غيري، وإطلاق الصيغة ماذا يقتضي؟ يقتضي حمل الوجوب على أي وجوب؟ على الوجوب النفسي. بتقريب أن الوجوب الغيري يتوقف على وجوب الغير، فالوضوء يجب إذا وجبت الصلاة، فوجوب الوضوء وجوب مقيد بماذا؟ بوجوب الصلاة، بينما الوجوب النفسي غير مقيد. فمقتضى الإطلاق ومقدمات الحكمة أن نحمل الوجوب المستفاد من الصيغة على ماذا؟ على الوجوب النفسي. ما نحن فيه من هذا القبيل بدعوى أن الوجوب بدعوى أن العلة إذا لم تكن منحصرة فبحاجة في مقام بيانها إلى عناية زائدة، فمثلا إذا قلنا إذا جاءك زيد فأكرمه، لو كان وجوب الإكرام لا ينحصر بالمجيء لكان على المولى أن يأتي بقيد يبين فيه العلة البديلة، فمع عدم القيد نستكشف أن ما ذكر في الجملة هو علة منحصرة. واضح المطلب؟ فإذا إطلاق أداة الشرط يقتضي حمل اللزوم على اللزوم العلي ماذا؟ لزوم العلي الانحصاري. نقرأ. إن قلت هذا في الواقع ماذا؟ القرينة الثانية. لكن نسينا أن نذكر لك شيء، أن هذا الوجه الثاني له تقريبات. الآن كلامنا في أي تقريب؟ في التقريب الأول، يعني صحح العبارة الوجه الثاني التمسك بالإطلاق، وذلك له تقريبات. التقريب الأول، هذا التقريب الأول في الواقع، إن قلت نعم ولكنه، ولكن المفهوم قضية الإطلاق بواسطة مقدمات الحكمة، نظير ماذا؟ كما أن قضية إطلاق الصيغة، إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسي. أنا باقي لدي 3 دروس، خلينا نوفر شوي بالصوت. والحمد لله رب العالمين. يوم صادق.